الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمنزلة التوكل من أعمال القلوب التي هي أشرف عناصر الإيمان. وعلى هذا فالتوكل جزء من ماهية الإيمان وعناصره العظام، بل إن التوكل جماع الإيمان كما ورد عن بعض السلف، وقد عده الحليمي ومن بعده البيهقي من شعب الإيمان. والتوكل صلته بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، ولا شك أن أمرا هذه منزلته لا بد أن يكون ذا أهمية في دين الإسلام العظيم. وقد ذكره الله تعالى في 25 آية من القرآن المجيد، وهذه الآيات موزعة على 22 سورة بين أمر بالتوكل أو ثناء على المتوكلين. ومما يبين أهمية التوكل اقترانه بمراتب الدين الثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان وشعائره العظام. فعند النظر في الآيات القرآنية الواردة في التوكل نجد أن الله تعالى قد قرن بين التوكل وبين مراتب الدين الثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان، وبين الهداية والتقوى، وقرن أيضا بين التوكل والدعاء والصبر والعبادة. ومن ذلك كونه شرطا للإيمان ولازما من لوازمه ومقتضياته، فالتوكل هو جماع الإيمان وجزء من ماهيته بمعناه الشامل. لكننا عند استعراضنا لآيات القرآن العظيم نجد أن الله تعالى قد جعله شرطا من شروط تحقيق أصل الإيمان. فمن ذلك قول الله عز وجل: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وفي هذه الآية جعله شرطا لتحقيق الإيمان والإسلام، وقال عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل التوكل شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. وقال تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فربط بين الإيمان والتوكل. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فذكر اسم الإيمان هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان التوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. لكن بقي أن يقال: كيف تعدون التوكل جزءا من الإيمان وعنصرا من عناصره العظام، وتعدونه هنا شرطا من شروطه ولازما من لوازمه ومقتضياته؟ والجواب أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه التوكل وسائر أعمال القلوب والجوارح، أما إذا قرن به التوكل فإنه يكون قسيما له، وذلك نحو الأعمال وصلتها بالإيمان، فإننا نجدها في القرآن المجيد معطوفة على العمل، والعطف غالبا يقتضي المغايرة، مع أن مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة دخول العمل في مسمى الإيمان، وهذا بناء على القاعدة التي تقول إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وأطلاقه، فإذا قرن بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون دالا على باقيها. قال ابن رجب رحمه الله: وصرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة، وذكر منهم أبا بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل، والخطابي في كتابه معالم السنن. إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون دالا على باقيها. والمعطوف هنا إما أن يكون داخلا في المعطوف عليه، وإنما ذكر باسمه الخاص تخصيصا لئلا يظن ظان أنه لم يدخل في الأول فيكون من باب عطف الخاص على العام، وإما أن لا يكون داخلا فيه هنا وإن كان يدخل فيه إذا انفرد، مثل الفقير والمسكين والإسلام والإيمان وغيرها، فتتنوع دلالته بالإفراد والاقتران، وبهذا يكون شرطا ولازما من لوازم. ومما يدل على أهمية التوكل كونه شرطا للإسلام. أما علاقة التوكل بالإسلام فقد قال الله جل وعلا: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه، وكرر الشرط تأكيدا. وأما علاقته بالإحسان فيمكن استنباط ذلك من قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في الآية: وصف للمؤمنين حقا. وهذا الوصف كان بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وأما التوكل والهداية فقد جمع الله تعالى بينهما في الآيات التالية ما حكاه الله تعالى من مقولة الرسل لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم، وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدا. ومعنى الآية: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على الحق والهدى، ومن كان على الحق والهدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل. وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته يدعو إلى ذلك، بخلاف من لم يكن على الحق والهدى فإنه ليس ضامنا على الله، فإن حاله مناقض لحال المتوكل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعبد آفته إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل، فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. وقوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، قال ابن القيم رحمه الله: فأمر سبحانه بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل، مصحح له، مستدع لثبوته وتحققه، وهو قوله تعالى: إنك على الحق المبين. فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد، فإن الله هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به. قال: وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان، فصاحب الحق لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله على الله، لا يجد بدا من توكله. قال: والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه، فما له ألا يتوكل على ربه وإذا كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده، فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره ولا ينسب إليه بوجه، فهو منقطع النسب إليه بالكلية، فإنه سبحانه هو الموفق، وقوله الحق ودينه الحق ووعده حق ولقاؤه حق وفعله كله حق، ليس في أفعاله شيء باطل، بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل كما أن أقواله كذلك. فلما كان الباطل لا يتعلق بالله العظيم وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله، يعني من كان على الباطل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر، ولو لم يكن في هذه الرسالة، يعني كتابة طريق الهجرتين، ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليها. وأما التوكل والتقوى فلا شك أن التقوى هي روح هذا الدين وأساسه المتين، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك فلا غرابة أن نجد الله تعالى قد قرن بينها وبين التوكل في العديد من الآيات، وما ذلك إلا لأهميته وعظيم منزلته. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إلى قوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، فجعل التوكل سببا للكفاية. وكذلك التوكل والدعاء، يشرع في الدعاء الطلبي تقديم الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والتوسل إليه بأعظم الأعمال وأقربها منه تعالى منزلة وأحبها إليه كالتوحيد ونحوه، وبالافتقار إليه والخضوع والتذلل والاستضعاف والانكسار بين يديه عز وجل، وهذا أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. ولذلك نجد أن الله تعالى قد ذكر عن بعض الداعين من أنبيائه وأوليائه تقديمهم تحقيق التوكل عليه بين يدي دعائهم الطلبي، لأنه من أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى. ومن الأمثلة على ذلك دعاء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الذي حكاه الله تعالى عنه في قوله: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. دعاء شعيب عليه السلام الذي حكاه الله عنه بقوله: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. دعاء قوم موسى عليه السلام الذي حكاه الله تعالى عنهم في قوله: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. كما نجد ذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه الدعاء المشهور، وفيه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا يدل على أهمية التوكل على الله وأنه من أجل القربات التي يتوسل بها إلى الله تعالى في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية، ومن مظاهر العبودية والافتقار والانكسار بين يديه عز وجل. وأما التوكل والصبر، فالصبر من أوجب الواجبات وأعلى المقامات، وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في أكثر من موضع كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وبين أن اقتران الصبر مع اليقين يورث الإمامة في الدين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والكلام في منزلة الصبر يطول، ولكن الذي يهمها هنا هو أنه من خلال استقراء النصوص القرآنية نجد أن الله تعالى قد قارن بين التوكل والصبر في آيات كثيرة منها. قول الله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وفي اقتران التوكل بالصبر دليل على أن التوكل لا يقل عن منزلة الصبر في الأهمية، وعلى أنه ليس أمرا سلبيا كما يظنه بعض الجهلة، وإنما هو عمل إيجابي يدعو إلى اتخاذ الأسباب. قال الشيخ السعدي رحمه الله لأن صبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك، والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك، وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله وحسن ظنهم به، ويقتضي أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال وأن يكملها. وقد نص على التوكل وإن كان داخلا في الصبر، لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به ولا يتم إلا به. وأما التوكل والعبادة فقد جمع الله تعالى بينهما في عدة مواضع من كتابه العزيز، منها قوله تعالى في أم الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الآية التي قال الله فيها في الحديث القدسي هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. بعد أن قال تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وهاتان الكلمتان إياك نعبد وإياك نستعين مقتسم الصورة، فإياك نعبد مع ما قبله لله تعالى، وإياك نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل. ولهذا قال من قال من السلف نصفها ثناء ونصفها دعاء. وعن الحسن البصري رحمه الله قال إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ومن المواضع في الكتاب العزيز قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فقرن التبتل وهو العبادة باتخاذه وكيلا سبحانه وتعالى. قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقوله تعالى: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. والإنابة إلى الله والمتاب الرجوع إليه بعبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المواضع جمعت الأصلين، العبادة والاستعانة. والعبادة غاية العباد التي خلقوا له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ونحوها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والاستعانة وسيلتهم إليها، فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية المطلوبة. فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه، وعظم وسائله التي لا وسيلة له سواها البتة التوكل على الله والاستعانة به. ولا سبيل إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة، فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل. وعليه فإن أنفع الدعاء طلب عون الله تعالى على مرضاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنسى دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وصححه الألباني. وعطف التوكل على العبادة مع أنه جزء منها، بل هو قوامها، كما قال الفضيل رحمه الله: مثل عطف التوكل على الإيمان. وقد تقدم توجيهه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أطلق لفظ العبادة دخل فيه التوكل، وإذا قرن أحدهما بالآخر كان للتوكل اسم يخصه. وفيه فائدة مهمة، وهي أن الله جل وعلا لم يأمر بالتوكل فقط، بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي تتضمن فعل ما أمر وترك ما حذر. فمن ظن أنه يرضي ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان ضالا، كما أن من ظن أن يقوم بما يرضي الله عنه دون توكل كان ضالا. وفي إتيانه وإياك نستعين بعد إياك نعبد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، لأن غيره ليس بيده الأمر. والتوكل عام من الاستعانة، لأن التوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمر، والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه. فالاستعانة تكون في الأعمال، وأما التوكل فأعم من ذلك. فوجه اتصال التوكل بالإيمان أن التوكل شرط له ولازم من لوازمه. وهذا موسى عليه السلام يقول لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. فجعل ذلك لازما من لوازم الإيمان، بل كأنه جعله شرطا من شروطه. وفي قصة بني إسرائيل لما أمروا بدخول القرية المقدسة التي أمرهم الله عز وجل بدخولها، قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين، والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه، وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له. وقال تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فربط بين الإيمان والتوكل. ولا يخفى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص والتوكل. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي على الله وحده دون سواه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. وقد جاءت عبارات كثيرة عن السلف تدل على هذا المعنى، من ذلك ما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما: التوكل على الله دماء الإيمان. وكان سعيد ابن جبير رحمه الله يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وقال: التوكل على الله نصف الإيمان. وقال سهل التستري: من طعن في الاكتساب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله: التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده، والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. وبهذا نعلم أن التوكل على الله عز وجل من أعلى المقامات ومن أهم المهمات، وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في كل شؤونه وحالاته. وأما ارتباط التوكل بالإسلام فكما جاء أيضا من قول موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالآيات والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة لا تخفى. وأما علاقته بالإحسان فيمكن أن يؤخذ ذلك من قوله تبارك وتعالى في صفة أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل مرتبط بالإسلام والإيمان والإحسان، وهو مقترن أيضا بالهداية كما مر: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالهداية والتوكل متلازمان، وهذا يدل على أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلة التوكل من هذه منزلة الجسد من الرأس. قال الإمام ابن القيم: فالعبد آفته إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل، فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. وكذلك كما مر معنا يقترن التوكل بالتقوى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ولا شك أن هؤلاء الكفار والمنافقين سيمارسون ضغوطا كبيرة عليه، ويتسببون له في أنواع الأذى، ويحيكون ضده المؤامرات، فأمره بعد ذلك مباشرة بالتوكل. فقال جل وعلا بعد أن قال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فإنك إذا كنت على أمر الله عز وجل وعلى طاعته وقد اتبعت وحي الله الذي أنزله إليك فإنه لا يضرك كيد الأشرار وفجور الفجار، ومهما تمالأ عليك الظلمة ظلمة الإنس والجن فإنهم لا يصلون إليك بالضرر، إنما هو شيء من الأذى عابر ثم يزول بعد ذلك. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فجزاء التوكل هو الكفاية، وهذا هو مقصود العبد من توكله على الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.